هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا غير علني يناقش فيه آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. قادة الكتل السياسية العراقية تشارك في اجتماع دعا لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي. وإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث عقد البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء اجتماعا غير علني يشارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي. وضمن استعراضهم لآخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، سيرد كل من شمخاني وعبد اللهيان وإسلامي على أسئلة نواب مجلس الشورى الإسلامي فيما يخص القضايا المتعلقة بالملف النووي. هذا وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تسلمه الرد الإيراني على مقترحاته بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأنه قيد الدراسة والتشاور مع الشركاء والولايات المتحدة، فيما تؤكد طهران على عدم تراجعها عن خطوطها الحمراء بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق أو لا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في وقت متأخر الاثنين، رد طهران على مقترحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي دون أن تكشف عن تفاصيله. رد قال الاتحاد الأوروبي إنه يقوم بدراسته مع باقي أطراف الاتفاق النووي إضافة إلى واشنطن بشأن طريقة المضي قدما على أن تعلن النتيجة خلال يومين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووسط هذا الغموض والتكهنات حول طبيعة الرد الإيراني، الأمر الوحيد المؤكد هو موقف طهران حول ضرورة مراعاة خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل، وأن تطورا نسبيا تحقق في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبها. مصدر مقرب من الأمن القومي الإيراني، وفيما أكد أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، قال إن الرؤية الإيرانية ومقترحات بوريل ما زالت غير متقاربة في بعض النقاط، وأضاف أن ما أبلغته إيران للاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار هواجسها حول 3 محاور رئيسية، وأنها تنتظر الرد. فيما شدد على أن التفسيرات والتحليلات التي يجري تداولها لا يمكن أن تعكس حقيقة الأمور حتى ظهور التصريحات الرسمية. من جهتها، أعلنت واشنطن أنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وجهة نظرها بشأن إحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق هو تخلي طهران عن المطالب الخارجية، فيما أكد أن لا خطط لدى واشنطن لتخفيف أو تجميد أي حظر مفروض على إيران لا يتعلق بالموضوع النووي. وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لمسار حظر جديد إذا لم تقبل إيران بالعودة إلى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن لدى البلاد خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات، وشدد على أن طهران لا يمكنها تجاوز خطوطها الحمراء ولا توقيع على اتفاق سينتهي بعد مدة زمنية. فيما أشار علي باقري كاني رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن محور المفاوضات هو إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة النووية وتوفير الضمانة اللازمة لاستدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق.
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي بأن مقترحات جديدة وصلت من الجانب الأوروبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم تقديم مقترحاتنا للجانب الأوروبي. وأوضح أبو الفضل عموي أن عملية المفاوضات النووية قد قطعت خطوات إلى الأمام، وأن المفاوضات جرت في فيينا الأسبوع الماضي، وقال إن مجلس الشورى الإسلامي حساس للغاية تجاه هذه القضية، ومن القوانين التي أقرها قانون المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر، فمن المقرر في هذا السياق أن يقوم وزير الخارجية الإيراني لجانب كبير المفاوضين بتقديم توضيحات حول المفاوضات النووية في اجتماع مغلق. بحضور مختلف قادة الكتل السياسية العراقية، انطلق في القصر الحكومي ببغداد الاجتماع الذي دعا له رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي. وتفيد الأخبار الأولية أن الاجتماع الذي حضرته ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت في العراق قاطعه التيار الصدري. وجاء في بيان مقتضب لمكتب زعيم التيار السيد مقتدى الصدر أن التيار وبجميع شخصياته السياسية لن يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر، هذا ولم يرشح بعد أي شيء عن الاجتماع. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. القوات الصهيونية التي حاصرت منزلا في حارة الجماسين بحجة البحث عن مطلوبين فشلت في اعتقال أي من المقاومين وانسحبت بعد نصف ساعة. وكانت قوات الاحتلال قد شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، شملت بلدة تقوع ببيت لحم وبلدة يعبد بجنين ومخيم نور شمس وضاحية اكتابة بطول كرم، حيث طال 33 فلسطينيا. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى تمهيدا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية بداية سبتمبر أيلول المقبل. وقال الأسرى في سجون الاحتلال أن تفعيل لجنة الطوارئ المشكلة من كل الفصائل جاء بعد تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي اتفق عليها مسبقا. وخاض الأسرى معركة الوحدة والحرية التي انتهت في 25 أذار مارس الماضي بعد الاتفاق على إنهاء الإجراءات التنكيلية التي سعت لإدارة سجون الاحتلال من خلالها لاستهداف منجزات الأسرى. واستندت الخطوات النضالية في حينه على العصيان والتمرد وفقا لبرنامج نضالي مشترك من الفصائل. قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن سلطات الرياض تتعامل مع المنتقدين والمطالبين بالإصلاحات على شبكات التواصل في المملكة بمثابة إرهابيين. وأشارت المنظمة إلى إصدار محكمة الاستئناف السعودية حكما يقضي بسجن سلمي شهاب على خلفية تهم تتعلق بآرائها السلمية على موقع تويتر، مؤكدة أن هذا الحكم يكشف أن الهدف من الخطوات الأخيرة التي أعلنتها السعودية في ملف حقوق المرأة هو تحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان. وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت أواخر 2021 حكما ابتدائيا ضد سلمي شهاب بالسجن 6 سنوات قبل أن تضاعفه حكمة الاستئناف 5.5. شهدت جزيرة الوراق بالقاهرة اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن في إطار محاولات الحكومة إخلاء الجزيرة من السكان لصالح مشروع تقول إنه يهدف إلى تحويلها إلى منطقة تجارية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون في مدرسة الحسين عليه السلام، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى بساتين العلماء. نحو الآفاق العالية تقدم إليكم عند 6:24، وبعد ذلك نقدم إليكم من الواقع عند 6:34. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:11. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 8:40، وعند 8:53 نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا، وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:00 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 57 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام. ما هي أبرز دروس الهداية إلى الله التي نستلهمها من الملحمة الحسينية؟ الإجابة عن هذا السؤال هي محور فقرات لقاء اليوم من هذا البرنامج، فكونوا معنا مشكورين.
ومضى حسين بعده لا ينثني، تحدو به نحو العراق حداته. جاءت له النصحاء عن هذا السرى، ينهونه تحثهم شفقات.
ما كنت أجهل ذا ولا لكم بدت، أشياء عني هن مخفيات. لا أشتري بممات عز عيشة بمذلة، عيش الذليل ممات.
لا أطلبن سوى الحياة هنيئة، فالموت في ظل السيوف حياة. خابت أمية لم يكن موتي سوى موت لها، فلقد حييت وماتوا كم ميتين حياتهم طول المدى. بقيت وأحياء هم أموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان ولد بفطرته على حب العزة، ديدن المؤمن الذي نفسه عزيزة. فعندما نادى الإمام حسين عليه السلام بشعارك هيهات من الذلة، فإنه عرف بنهج الطغاة والمستكبرين وعلى مزيد وأعوانه بأنه نهج الذل والهوان، وصرح بأن العيش في ظل يزيد وأشباهه إلى يومنا هذا وهو شارب الخمر وقاتل للنفس المحترمة، كل ذلك ذل وهوان لا يمكن أن يرضى به المؤمنون المخلصون السائقون للعزة والكرامة. وتجسد ذلك بأروع مثال لذلك، ألا وهو مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهذا ما نهجه من بعده من الثوار والذين قالوا أن الموت في سبيل العزة والحرية والكرامة خير من العيش في الظل في ظل الذلة والهوان. والحمد لله رب العالمين. أخوكم علي الخميس من قطيف السعودية.
مستمعينا الكرام، إن الإسلام أعطى للحياة معنى وفلسفة واضحة، كذلك أعطى ذلك للموت، حتى جاء قوله تعالى في الآية 32 من سورة المائدة معرفا بهذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فورد في تأويل الآية المباركة هذه قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.
نعم أعزائي، وفي كتاب الاحتجاج أورد أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي هذه الرواية الشريفة بإسناده عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال: ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة، لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة لهذا الجافي الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص. يا أولي الألباب أولي العقول لعلكم تتقون.
ثم قال عليه السلام: عباد الله، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه، أفلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل؟ وما يوجبه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله. قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا يجبر ولا يحيا بعده أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: أن يضله عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وعن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ويسلك به غير سبيل الله، ويغويه باتباع طريق أعداء علي والقول بإمامتهم.
وهذا المعنى أيها الإخوة والأخوات للهداية الذي يشير إليه مولانا الإمام الصادق عليه السلام هو أسمى مصادق الهداية التي تجلت في النهضة الحسينية. لمحة عن هذا المصداق يقدمها مشكورا لنا ولكم سماحة الشيخ أبو القاسم البحراني الباحث الإسلامي من إيران. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الهداية الحسينية هداية من نوع خاص، تميزت عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام بعدة مميزات. ففي نفس الوقت الهداية الحسينية هي هداية تشريعية، وأن الإمام الحسين عليه السلام قام بتكليفه الشرعي وامتثالا لحكم الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الزمن الذي كان فيه الإمام الحسين عليه السلام كان يحتاج إلى مثل نهضة مباركة عظيمة كثورة الإمام الحسين والتضحية بنفسه الشريفة وبدمه الزكي ودم أصحابه. فلذلك هداية عاشوراء هي هداية تشريعية في نفسها، ولكن أقول سمت وارتفعت وعظمت هذه الهداية حتى رقت إلى أن تكون فيها نحو من الهداية التكوينية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لعاشوراء أثرا تكوينيا في قلوب المؤمنين وقلوب الصالحين والقلوب الطاهرة، بنحو أنه عاشوراء تؤثر فيهم أثرا كبيرا يوصلهم إلى الهداية الإلهية سبحانه وتعالى، يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا نظرنا إلى تقسيم آخر للهداية، وهي الهداية الإرائية والهداية الإيصالية. يقال يقول بعض العلماء أن هداية الأنبياء هي هداية إرائية، بأن النبي يأتي ويدعو الناس إلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى ويرشدهم ويعطيهم الإرشادات للوصول إلى هذا المكان. بينما عندنا هداية أخرى وهي الهداية الإيصالية، في نفس الوقت الذي يري الإنسان للطرف الآخر الطريق أيضا يوصله، يأخذ بيده إليها إلى ذلك المكان. كما لو سألت شخصا أين يقع المكان الفلاني، فقد يقول لي أن تذهب بهذا الطرف ثم تنعطف يمينا مثلا، وقد يقوم هذا الإنسان بأخذي من يدي وإيصالي إلى ذلك المكان. سيقال أن الإمام الحسين عليه السلام من مميزاته وكما في الرواية أنه مكتوب على يمين العرش: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يعني في نفس الوقت هو مصباح وهداية إرائية ترين الطريق، وفي نفس الوقت هي هداية إيصالية بأن يركب الإنسان في سفينة الحسين عليه السلام ويأخذه إلى المكان الذي يريده. فهي هداية إرائية وهداية إيصالية في نفس الوقت. فعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، والتي يعني يشعر الإنسان فيها بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها تأخذ وتشد النفوس والقلوب نحو الله سبحانه وتعالى ونحو الدين ونحو ما ضحى به الإمام الحسين عليه السلام من قيم ومثل عليا وسامية. لذلك هي هداية من نوع خاص وهداية كبيرة، هداية عظيمة، هداية متميزة جدا بين كل الهدايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه الهداية وللأخذ بها في أعلى درجاتها وللوصول إلى المقامات الشامخة. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر سماحة الشيخ أبو القاسم البحراني الباحث الإسلامي من إيران على هذه الإيضاحات، ولنا عودة إليه في الآتي من فقرات برنامجكم في مدرسة الحسين، وذلك لكي يحدثنا عن خصوصيات الهداية إلى الله في النهضة الحسينية. أيها الأكارم، لقد جاءت ملحمة سيد الشهداء عليه السلام والمضحين معه أساسا لكي ينقذ بتضحياته وتضحيات أنصاره الشهداء وأنصاره في ركب السبايا، ينقذ الأمة من الإضلال الأموي الذي بدأ يأخذ دوره مستشريا في أوساطها، حتى أصبح معاوية ينادى بإمرة المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين، وحتى استخلف ولده المعلن بفسوقه من بعده إماما للمسلمين.
فأدلت الغيرة الحسينية دلوها، تعرف وتميز للناس بين الحق والباطل والخير والشر والظلم والعدل وبين الإمامة والإدعاء. فماذا قال أبو عبد الله سلام الله عليه ليحيي الناس بإخراجهم من الضلال إلى الهدى؟ كتب ابن كثير في البداية والنهاية وكذلك الشيخ المفيد في الإرشاد أن الإمام الحسين عليه السلام كتب في جواب عبد الله بن جعفر وعمر بن سعيد: أما بعد، فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الإيمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. وروى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام وكذا الصدوق في أماليه أن رجلا سأل الإمام الحسين عليه السلام عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأجابه بقوله: إمام دعا إلى هدى فأجابوا إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوا إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير.
وفي مناقب آل أبي طالب ذكر ابن شهر أشوب أن الإمام الحسين عليه السلام لما وصل منزل شراف والتقى بجيش الحر بن يزيد الرياحي، أذن له الحجاج بن مسروق الجعفي لصلاة الظهر، فسأل الحسين الحر قائلا له: أتصلي بأصحابك؟ قال الحر: لا، بل نصلي جميعا بصلاتك. فصلى بهم الإمام الحسين صلوات الله عليه، وبعد أن فرغ من صلاته أقبل عليهم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، وسائرين بالجور والعدوان، وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم إن صرفت عنكم. وبعد حديث وحوار قال الحر: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال له الحسين عليه السلام: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعد بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول ما قال أبو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخي الحسين سار في إصلاح هذه الأمة التي أراد بها الأمويين والعباسيين أن ينحرفوا بها نحو الأسوأ، ويريدون أن يغيروا هذا الإسلام المحمدي إلى إسلام أموي عباسي، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث الإمام الحسين بنهج جده رسول الله وأهل بيته الأطهار ليقوم بهذه الثورة المباركة التي أعادت الدين إلى مساره المحمدي مثلما رسمه الله لها في القرآن، وسار على نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. فترى الحسين عندما جاء ليس طالب حاجة، وإنما لإصلاح مسار هذه الأمة، وهم لم يوافقوا على هذا النهج فاعتدوا على الحسين، ولكن الله شاء أن يبقي دينه. الحسين سعى لإصلاح الدين، ومن سار على هذا الدرب نجا، ومن خالف الإمام الحسين حسرة. فهي مدرسة إصلاحية للدين. الحاج عدام من العراق.
أيها الأخوة والأخوات، وهنا نعود إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أبو القاسم البحراني الباحث الإسلامي من إيران، يحدثنا عن خصوصيات الهداية إلى الله في النهضة الحسينية. نستمع لما يقوله مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مصادق الهداية الإلهية التي تجلت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام وحركته كثيرة، ولذلك نحن لازلنا إلى يومنا هذا منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا نحيي أيام عاشوراء وذكرى عاشوراء وتجليات الغيب في عاشوراء ولا ننتهي. يعني في كل عام ندرس الثورة الحسينية من جهة وفي بعد وفي أبعاد مختلفة ولا ننتهي، وهذا يعني من الأمور الغيبية والعجيبة التي تتميز بها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك تجلت في عاشوراء الإمام الحسين كثير من السنن الإلهية والكونية والسنن التاريخية التي تؤثر في سير وحركة الإنسان، كل الإنسان. يعني إذا جئنا على مستوى صفات المؤمن، نجد أن صفة الصبر تجلت في عاشوراء، صفة الرحمة تجلت في عاشوراء، وهذه كلها أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى تجلت في عاشوراء. كثير من السنن والآيات الإلهية تجلت في يوم عاشوراء، وهذه تنعكس على حركة الإنسان وعلى مستوى عقل الإنسان وعلى مستوى شعوره وعلى مستوى سلوكه. يعني إذا جئنا إلى أبعاد الشخصية، نجد أن أبعاد الشخصية الإنسانية ثلاثة أبعاد أساسية، هي البعد الفكري، بعد العقلي والمعرفي، والبعد النفسي والشعوري والعاطفي، والبعد الثالث هو البعد السلوكي والممارساتي. عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام توجه حركة وشخصية الإنسان على هذه الأبعاد الثلاثة، على المستوى العقلي والفكري بأن تصحح عقائد الإنسان ومتبنياته الفكرية، وكذلك على المستوى الشعوري والعاطفي تصحح علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبأخيه الإنسان وبالطبيعة وبما حوله، وكذلك على مستوى الممارسات والسلوك هي مدرسة أخلاقية، مدرسة تربوية للإنسان في أبعاد شخصيته المختلفة وفي سلوكه وفي أفعاله وفي أعماله كلها.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ أبو القاسم البحراني الباحث الإسلامي من إيران على المشاركة معنا في برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، لقد نصح الإمام الحسين عليه السلام الناس فأبلغ في النصيحة، وعرف وبين واستدل لهم وبرهن، وأوضح لهم المسالك وخيرهم، وكان صلوات الله عليه قد اختار لهم الحياة بمعنى الهداية ونوال مرضات الله والتنعم بالنعيم الإلهي الأبدي، اختار لهم السعادة والنجاة والانصراف عن التكفير بقتل أولياء الله والمؤمنين الطيبين من هذه الأمة، فإن جزاء ذلك خلود في النار الأبدية الرهيبة. فقد جاء الإمام الحسين عليه السلام بالكلمة الطيبة فقابلوها بالعداء والغدر والقتل، فحذرهم وأن لمغرور مسمع لموعظة.
نعم أعزائي، ذكر السيد ابن طاووس في كتابه الهوف على قتل الطفوف أن أبا هرم سأله: يا ابن رسول الله، ما الذي أخرجك عن حرم جدك؟ فأجابه أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا أبا هرم، إن بني أمية شتموا عرضي فصبرت، وأخذوا مالي فصبرت، وأيم الله ليقتلونني فيلبسهم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا، ويسلط عليهم ما يذلهم حتى يكونوا أذل من قومي سبأ.
إخوة الإيمان، ملخص ما تعلمنا من دروس الهداية إلى الله عز وجل في الملحمة الحسينية في هذا اللقاء هو أن الهداية الحقيقية لله إنما تتحقق بالهداية إلى أوليائه الصادقين وموالاتهم والبراءة من أعدائهم، لأنهم أعداء الله.
وبهذه الخلاصة ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.
زلت كربا وبلا، ما لقى عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سالى ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الرذا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
Thank you. الفصل الحادي عشر: الإمام الكاظم عليه السلام. ظروف تولي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة. هذا المقطع الزمني الممتد لخمس وثلاثين سنة من العام 148 للهجرة إلى 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام. ففيه حكم اثنين من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنين من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ونصيبين و مصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها. وفي نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. في هذه المرحلة وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية إلى أوجها، وبعضها تولد وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، ومنح أصحاب السلطة والقدرة حربة جديدة، وأضحى آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيق على رواة ميدان المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر. وقد تحول الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع إلى خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط. في هذا العصر لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، ولا شبيها من مرحلة ما بعد هلاك هارون، بحيث يمثل في كل منها تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة. فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم المقربين مجالا للاستمرار والتكامل هو السعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول إن المحققين والمتعمقين في التاريخ الإسلامي عندما قاموا بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من التوجه والانتباه لتلك الحادثة العظيمة والتي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام، فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها، دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة لخمس وثلاثين سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. فلماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. لماذا يقول ذلك؟ ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له بعد ذكر أربعة أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن العشرين سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله، ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه. هذه مجموعة من التساؤلات ينبغي أن نقف عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان.